الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. إدارة الموارد البشرية. الإعداد والتقديم الأستاذ جمال درهم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة السابعة والأخيرة من مقرر إدارة الموارد البشرية، والتي سوف تتكون من جزئين. الأول نتناول فيه موضوع التدريب وما يتعلق به، والثاني طريقة تقييم أداء العاملين. ويتوقع منك عزيزي الدارس بعد سماع هذه المحاضرة أن تكون قادرا على التعرف على مفهوم التدريب وبيان أنواعه، مناقشة وتحديد مراحل تصميم نظام التدريب والتنمية، التعرف على مفهوم تقييم الأداء، تحديد ومناقشة أهداف ومجالات استخدام نتائج تقييم الأداء، مناقشة وتحديد خطوات تقييم أداء العاملين، التعرف على مفهوم إدارة الأداء. نبدأ أولا بالتدريب. يقصد بالتدريب عزيز الدارس ذلك النشاط الذي يهتم بإعداد الأفراد وتطويرهم من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف الفكرية والإدارية والجسمية والسلوكية التي يحتاجها الفرد ويتطلبها العمل. وهناك العديد من الاتجاهات التي تركز على التدريب. فالاتجاه الأول يركز على البعد السلوكي للتدريب، حيث يرى أن التدريب هو تغيير في اتجاهات وسلوكيات الأفراد من النمط القائم إلى النمط آخر مستهدف، ترى المنظمة أنه أكثر ارتباطا بأهدافها. أما الاتجاه الثاني فيركز على البعد المعرفي والمهاراتي والفني، فيرى أن التدريب وسيلة لتنمية قدرات ومهارات وكفاءة الأفراد على الأداء وإنجاز المهمات في إطار أهداف المنظمة. وهناك اتجاه ثالث يرى أن التدريب يعني تعليم العاملين والفنيين وموظفي الإنتاج كيف يمارسون العمل الذي وظفوا للقيام به، أي أن هذا التعريف استبعد أفراد الشريحة الإدارية من التدريب. فما هي أنواع التدريب عزيزي الدارس؟ هناك العديد من التصنيفات التي يصنف على أساسها التدريب. فهناك التصنيف الذي يعتمد على الهدف من التدريب. فهناك تدريب بغرض الإعداد، وهناك تدريب بغرض حل المشاكل، وهناك تدريب بغرض التنمية والابتكار. وهناك تقسيمات للتدريب من حيث مكان التنفيذ، فهناك تدريب داخلي وتدريب خارجي. وهناك تقسيم للتدريب على أساس المحتوى أو نوع الوظائف، فهناك التدريب المهني والفني، وهناك التدريب التخصصي، وهناك التدريب الإداري كما سيأتي لاحقا. والتصنيف الرابع والأخير هو التصنيف على أساس عدد المتدربين، فهناك تدريب قد يكون فردي وقد يكون جماعي. الآن عزيزي الدارس، ما هي مراحل وإجراءات تصميم نظام التدريب والتنمية الإدارية؟ لكي نقوم بتصميم نظام فعال لعملية تدريبية ناجحة، يجب علينا أن نمر بعدة خطوات، أو يجب الاهتمام بمراحل رئيسية. الأول تحديد الاحتياجات التدريبية أو ما يسمى بالحاجة التدريبية، ونقصد بها تحديد المهارات والمعارف والخبرات والاتجاهات السلوكية والفنية التي يحتاجها الفرد لأداء عمله. كما أن تحديد الاحتياجات التدريبية عزيز الدارس يتم من خلال دراسته الاحتياجات التدريبية على ثلاث مستويات رئيسية. المستوى الأول هو مستوى المنظمة، ثم مستوى الوظائف، ثم مستوى الفرد. فتحديد الاحتياجات التدريبية على مستوى المنظمة يهدف إلى تحليل العناصر التالية بغرض تحديد مدى الحاجة إلى خدمات التدريب في المنشأة، مثل تحليل الأهداف، تحليل أسس التنظيم. ونقصد هنا بتحليل الأهداف أي تعديل في الأهداف يستدعي إعادة تحديد الاحتياجات التدريبية لاستيعاب هذه التعديلات من قبل الموظفين، ومن ثم العمل على تحقيق الأهداف بصورة سليمة. وكذلك تحليل أسس التنظيم، فهناك قصور في فهم طبيعة هذه المبادئ. إذا كان هناك قصور في فهم هذه المبادئ لدى العاملين، وهو ما يشير إلى وجود حاجة تدريبية. زيادة الحوادث، لا سيما إذا كانت هذه الحوادث بسبب نقص في المعلومات المتعلقة باستخدام الآلات وأدوات السلامة، فالقضية مرتبطة بالتدريب. أيضا التغييرات المتوقعة، فهذا وسيلة من وسائل تحديد الاحتياجات التدريبية، حيث تتنوع أشكال التغييرات المتوقعة، فقد تشمل إضافة وحدات إنتاجية جديدة، استخدام آلات جديدة، الأخذ بمعايير ومواصفات إنتاجية جديدة، الأخذ بسياسات تسويق وشراء وتخزين جديدة. كل هذه الحالات تحتاج إلى برامج تدريبية، فهي أن تشكل حاجة تدريبية. تناولنا تحديد الاحتياجات التدريبية على مستوى المنظمة، نأتي الآن إلى تحديد الاحتياجات التدريبية على مستوى الوظيفة، وذلك بغرض مراجعة التوصيف الوظيفي للوظيفة التي يشغلها الفرد من حيث المسؤوليات والواجبات وظروف العمل والمخاطر وشروط شغل الوظيفة، من حيث الخبرة والتدريب والتأهيل، ويمثل هذا التحليل الأداء المرغوب فيه، وبالتالي يعد حاجة تدريبية تسعى المنشأة إلى إشباعها. فهذا التحليل يستخدم أساسا لتدريب الأفراد الجدد والذين سيرقون إلى وظائف جديدة أو عند وجود ضعف في أداء الموظف. أما عن تحديد الاحتياجات التدريبية على مستوى الفرد، فهناك فرق بين تحليل الاحتياجات التدريبية على مستوى الفرد وبين تحليل الاحتياجات التدريبية على مستوى المنظمة والوظيفة من ناحية أخرى، وهو أننا في تحليل الفرد نتوجه مباشرة إلى العاملين لبحث الفرق بين أدائهم الفعلي وأدائهم المرغوب. ومن الطرق والأساليب المتبعة في عملية جمع البيانات عن الاحتياجات التدريبية اللجان الاستشارية، أسلوب الاستقصاء، جداول الاحتياجات التدريبية، المقابلات، جداول الانتقاء، إجراء المقابلات مع تاركي الخدمة للاستفادة من المشاكل التي كانت سببا في تركهم للخدمة، الاختبارات، استخدام نتائج تقييم الأداء. الخطوة الثانية عزيز الدارس، من أول مرحلة الثانية من مراحل إعداد البرامج التدريبية، هي تحديد أهداف التدريب، وهي تمثل المرحلة الثانية من مراحل إعداد البرامج التدريبية. ويهدف التدريب بشكل عام إلى رفع مستوى أداء العاملين، والذي يعكس أثره على المنظمة بشكل عام. أما عن أهداف وفائدة التدريب على مستوى الأفراد، فهي تهدف إلى تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي هم بحاجة إليها لتأدية وظائفهم، وبالذات العاملين الجدد، فتح مجال أمام الفرد نحو الترقية والتطور الوظيفي. كما أن التدريب عزيز الدارس يوفر للفرد الشروط اللازمة للترقية بسبب ما يكتسبه من معلومات ومهارات جديدة، كما أنه يخلق لدى الأفراد الثقة بأنفسهم بسبب ما يكتسبونه من مهارات ومعارف وسلوكيات جديدة. والتدريب عزيز الدارس يزيد من دخل الأفراد ويحسن من إنتاجياتهم. كما أن هناك أهداف وفوائد للتدريب على مستوى الفرد، فهناك أهداف وفوائد للتدريب على مستوى المنظمة. فالمنظمة تسعى إلى تحسين الربحية وتحسين نوع إنتاجها من السلع والخدمات، كما أنها تسعى إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والإدارية، فالمعارف والاختراعات متجددة بشكل مستمر، ومواكبتها من خلال التدريب يكسب المنظمة مزايا تنافسية في السوق. كما أن تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين مستوى السلامة يؤدي لا شك بنتائج إيجابية للمنظمة. فالتدريب يقود إلى تحسين معدلات أداء العاملين وحسن استخدام الموارد الأولية والدقة في تشغيل الآلات، كما يؤدي إلى انخفاض معدل إصابات العمل وانخفاض مصاريف الصيانة، وكل هذا يؤدي إلى تخفيض التكاليف وبالتالي زيادة الأرباح. كما أن المنظمة تستفيد من التدريب في تأهيل الجيل الثاني من شاغلي الوظائف الإدارية من خلال برامج تدريبية تعد لهذا الغرض، وأيضا يستخدم التدريب بغرض تخفيض حجم الإشراف الإداري، فالموظف والعامل المدرب تقل أخطائه ويمارس الرقابة الذاتية على نفسه ولا يحتاج إلى الإشراف الدائم من قبل مدراءه. أما المرحلة الثالثة عزيز الدارس من مراحل إعداد برامج التدريب فتتمثل في تطوير أو وضع محتوى برامج التدريب، حيث تمثل هذه المرحلة مجموعة من العناصر المترابطة والمتمثلة فيما يلي: 1- تحديد محتوى برنامج التدريب، نوع المحتوى، هل هو محتوى نظري، محتوى عملي، يتطلب تدريبات عملية، مهارية. تحديد فترة زمنية لبرامج التدريب والجدول الزمنية لمواده، وإنزال هذا الجدول على الأفراد المتدربين ليتلائم مع الأوقات المناسبة لهم. اختيار المدربين، ويجب هنا أن نختار المدربين بعناية فائقة. تجميع البرامج في خطة موحدة للتدريب. تحديد الأماكن المخصصة لتنفيذ برامج التدريب كما ذكرنا، مداخل المنشأة أو خارجها أو في الأماكن العملية. تحديد طرق وأساليب التدريب. وعندما نقصد هنا بطرق وأساليب التدريب، فهنا نوع الأسلوب، كل نوع من التدريب يحتاج إلى أسلوب محدد. فهناك الأساليب العملية للتدريب، وأنواع التدريب هنا الذي يقابلها التدريب بموقع العمل، ويشمل برامج تهيئة العاملين، أسلوب التتلمذ أو ما يسمى بالتدريب المهني، وهو أن تأتي بشخص ذو خبرة وذو دراية، وتأتي بشخص آخر متدرب جديد إلى جوار هذا الشخص ليستفيد من خبراته، وهذا ما يسمى بأسلوب التتلمذ. أسلوب تعليمات العمل، أسلوب دوران العمل، أسلوب الإدارة المتعددة، المحاكاة، الزيارات، كل هذه من أنواع التدريب التي تحتاج إلى أساليب عملية. هناك أساليب نظرية للتدريب، وتتعلق بأنواع محددة من التدريب. فإذا كان التدريب بغرض التنمية الذاتية مثلا، أو دراسة الحالة، أو تمثيل الأدوار، أو مباريات الأعمال، أو استخدام المحاضرات والمؤتمرات والندوات وسلة الأوراق وتدريب الحساسية إلى غير ذلك من الوسائل النظرية. أما المرحلة الرابعة عزيز الدارس من مراحل إعداد البرامج التدريبية، فهي مراجعة خطط وبرامج التدريب، وفيها يتم مناقشة ومراجعة خطط وبرامج التدريب التي سبق إعدادها أمام مجموعة من المستهدفين للتدريب والمعنيين، للتأكد من مدى تطابق هذه الخطط والبرامج مع أهداف التدريب والتنمية الإدارية. نأتي الآن إلى المرحلة الخامسة، وهي المرحلة الأساسية والحرجة، وهي تنفيذ برامج التدريب. ويتضمن تنفيذ برامج التدريب والتنمية الإدارية موضوعات أساسية لا بد منها، تتمثل في: أولا، اختيار المتدربين، توفير احتياجات تنفيذ هذه البرامج، وضع جدول زمني للبرنامج، المتابعة اليومية لبرامج التدريب. فهنا الوقت لا يسع لذكر كل هذه التفاصيل، يمكنك عزيز الدارس أن تعود إلى الكتاب، فهي هناك موجودة بشكل مفصل ومختصر ومبسط. أما المرحلة السادسة من مراحل إعداد البرامج التدريبية، فهي تقييم التدريب. ويتضمن تقييم التدريب التعرض لنقطتين هما: 1- تقييم برامج التدريب، وتتم عملية التقييم بالأساليب التالية. هنا الآن نقوم، لاحظ عزيز الدارس، نقوم برامج التدريب نفسها عن طريق ماذا؟ أن نقيس مدى تحقق أهداف المنظمة. فيهدف التدريب عادة إلى تحسين المهارات والمعارف لدى المتدربين بغرض رفع الإنتاجية وتحسين الأداء. فإذا تحسن الأداء وزادت الإنتاجية من وراء التدريب، فهذا يعني أن التدريب قد حقق أهدافه. أما إذا ظلت الإنتاجية هي نفسها ولم يتم هناك تحسن لا في الإنتاجية ولا في أداء الأفراد، فمعنى ذلك أن محتوى البرنامج التدريبي في عادة نظر. من الوسائل التي تستخدم في قياس برامج التدريب آراء المتدربين أنفسهم، فيمكن التعرف على آراء المتدربين حول برنامج التدريب عن طريق الاستقصاء من خلال استمارة معدة لهذا الغرض، أو من خلال الملاحظة المباشرة، حيث نستطيع التعرف على ردود أفعال المتدربين تجاه البرنامج من خلال الأحاديث والمناقشات التي تدور بينهم. تشمل عملية تقييم البرامج، إضافة إلى تقييم البرامج التدريبية نفسها، تقييم المتدربين وتحفيزهم. ويتم تقييم المتدربين من خلال مجموعة من المقاييس والأساليب، منها الاختبارات وتكليف المتدرب بإعداد تقرير أو درس حالة. هذا ولا بد من إعطاء الحوافز أهمية خاصة لإنجاز برامج التدريب أو لإنجاح برامج التدريب، وتشمل الحوافز علاوة يحصل عليها الموظف بعد الاجتياز لهذه الدورة التدريبية بنجاح، أو جائزة مالية أو شهادة أو مكافأة أو غير ذلك. المرحلة السابعة عزيز الدارس من مراحل إعداد برامج التدريب، هي تعديل برامج التدريب بناء على نتائج ماذا؟ نتائج التقييم. ويجب عليك إعادة النظر في هذه البرامج في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، وتحديث هذه البرامج بغرض الارتقاء بهذه البرامج حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة منها. نأتي الآن عزيزي الدارس إلى الجزء الثاني من هذه المحاضرة، وهو تقييم أداء العاملين. وهنا نرى أن التقييم أتى بعد عملية التدريب. التقييم أتى بعد عملية التدريب لأنه يجب أن التقييم عملية مستمرة، والتطور في العمل يجب أن يكون هو هدفنا. وبالتالي لا شك أن التدريب التقييم سيظل عملية مستمرة، ولا نكتفي بوجود تدريب وانتهى الموضوع، بل يجب أن نقيم أداء العامل قبل التدريب وبعد التدريب. فماذا نقصد بتقييم الأداء؟ تقييم الأداء عزيز الدارس هو عبارة عن معرفة درجة إتقان العمل، إتقان العامل للعمل للأعمال المنوطة به في ضوء التوصيف الوظيفي المناط بوظيفته، ومدى التزامه واحترامه بسلوكيات العمل ونظمه وقوانينه، والنتائج التي يحققها هذا الموظف في مجال عمله. ويتم ذلك من خلال الملاحظة المستمرة والقياس لأدائه خلال فترة زمنية من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو سنة حسب ما ترى المنظمة في ذلك. ويتم بعد ذلك مقارنة نتائج هذا القياس بالمعايير المحددة سلفا، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الخطط اللازمة. أما عن أهداف ومجالات استخدام نتائج تقييم الأداء، فهي تستخدم في العديد من المجالات. أولا تستخدم في تحسين الأداء الحالي، فأنا عندما أقيم الموظف بغرض تحسين أدائه الحالي والارتقاء به. أيضا تعريف العاملين بنتائج أعمالهم، كذلك تحفيز العاملين كنوع من الحافز، أنه الشخص عندما يبدع ويظهر على تقييم يعني تقييم لا بأس به ويحصل على مكافأة وعلى تعزيز أو كلمة شكر أو شهادة، لا شك أنه سوف يكون له عامل تحفيز. أيضا من الأشياء الأساسية أو من المجالات التي نستخدم فيها نتائج تقييم الأداء، تحديد الاحتياجات التدريبية لهذا الفرد حتى يتم تضمينها في خطط التدريب المستقبلية للمنظمة. كما أن التقييم يقيس مدى نجاح سياسة الاختيار والتدريب، وهذا محك أساسي يجب على المنظمات أن تقف عنده. إذ أن تقييم الأداء الفرد، إذا أظهر الفرد أداء سيئا، فهنا قد يكون هناك خلل في عملية الاختيار وفي معايير الاختيار وآليتها، أو أن هناك البرامج التدريبية لم تحقق الغرض منها عندما أردنا أن نرتقي بأساليب الفرد وبمهاراته. من المجالات أيضا عزيز الدارس التي نستخدمها في نتائج تقييم الأداء، التعرف على الأفراد العاملين المؤهلين أكثر من غيرهم. لا شك أن نتائج التقييم تظهر أفراد متميزين عن غيرهم، وبالتالي لابد أن يحظى هؤلاء الأفراد بعناية خاصة بهم حتى يستمر عطائهم لهذه المنظمة وإنجازاتهم. وأيضا قس على ذلك نرفع بأيدي العاملين الذين لا يرتقون إلى المستوى المطلوب عن طريق برامج تدريبية كما ذكرنا يتم إعدادها وفق شروط أو مراحل محددة. تستخدم نتائج تقييم الأداء في تحديد العديد من القرارات، وهذا تستفيد منه المنظمة بشكل أساسي وتعود إليه خاصة إدارة الموارد البشرية، في القرارات المتعلقة بالترقية، القرارات المتعلقة بصرف العلاوات السنوية ترتبط ارتباط مباشر بأداء التقييم أو بنتائج الأداء، القرارات المتعلقة بصرف المكافآت التشجيعية، القرارات المتعلقة بالفصل. تستخدم أخيرا في نتائج التقديم كأداة لخلق روح التنافس بين العاملين، لا سيما إذا استخدمت بأسلوب علمي دون زرع الكراهية بين الموظفين أو دون المحاباة والمجاملة بينهم. الآن عزيزي الدارس نأتي بعد إلى خطوات تقييم أداء العاملين. بعد أن ذكرنا الأهداف والمجالات وأهمية تقييم أداء العامل، فما هي المراحل أو الخطوات الرئيسية التي نسعى فيها إلى تقييم أداء الفرد بأسلوب علمي متميز؟ في الحقيقة هناك العديد من الخطوات. الخطوة الأولى تتمثل في وضع معايير الأداء. هذه المعايير تكون هي مرجعية للإدارة في قياس أداء الأفراد في ضوء هذه المعايير، فتكون هناك موضوعية وتكون هناك قناعة من الأفراد العاملين بأن هذه النتائج التقييم بنيت على معايير علمية وسليمة ولم تبنى على أساس ارتجال شخصي من قبل العاملين على عملية التقييم. فالمعيار الأول، هناك في الحقيقة عدة معايير نذكر هنا، وكما اكتفى الكاتب بذكر ثلاثة أنواع من المعايير التي تستخدم لتقييم أداء العاملين. المعيار الأول هو معايير مخرجات الأداء أو ما يسمى بالمعايير الموضوعية، وتتمثل في كمية الإنتاج ممكن استخدمها معيار اساسي لتقييم اداء العامل، وتستخدم اساسا للحكم على اداء العامل، ويمكن قياسها بعدد الوحدات او حجم المبيعات او عدد الطلبيات التي يجب اداؤها. من المعايير ايضا بعضهم يستخدم نوعيه الانتاج، ويحدد مستوى الجوده للوحده المنتجه التي يقوم الفرد باعدادها، كذلك تحديد نسبة معينة من المعيب أو التلف أو نسبة ما يسببه العامل من تلفيات عند إنتاجه لأي قطعة من هذه القطع. المعيار الثاني هو المعايير السلوكية. يعني بعد أن تعرفنا على المعايير الموضوعية التي تعتمد على المخرجات، ما يقدمه الفرد أو ما يقوم بإنجازه، هناك معيار ثاني أو معايير أخرى تسمى بالمعايير السلوكية. طبعا تشمل هذه المعايير الالتزام بمواعيد العمل، لابد أن يكون أيضا محك من محكات التقييم للموظف، كثرة الشكاوي المتعاملين مع هذا الموظف سواء كانوا الزبائن أو جهات أخرى تتعامل مع المنظمة أو زملاء، التزام العامل بقواعد وتعليمات السلامة المهنية، التعاون مع الزملاء. يعني هل هذا درجة التعاون الموظف مع زملائه تعتبر محك رئيسي أيضا من المعايير السلوكية، التعامل مع الزبائن كما ذكرنا، الاستخدام الجيد للحقوق المقررة للعامل. يعني على سبيل المثال بعض عامل لديه له حقوق من المنظمة فيستخدمها بأسلوب ينم عن أنه لا يتساير معها بأسلوب موضوعي. يعني مثلا على سبيل المثال إذا كانت المنظمة تخصص العامل مثلا 3 أيام في الشهر أو 4 أيام كإجازة من حقها الحصول عليها، فتجد أن الموظف لكي يحصل على هذه الإجازات قد يضطر للتمارض أو لإيجاد مبررات أخرى للخروج من المنظمة، وهذه أعتقد تكون محك رئيسي لتقييم استخدام الفرد الجيد للحقوق المقررة له. من المعايير السلوكية هي قيادة المرؤوسين، مدى تمكن هذا الفرد من قيادة الأفراد الذين يشرف عليهم، هذا محك رئيسي ويعد معيار من المعايير السلوكية التي يستند عليها عند تقييم أداء الفرد. وهنا هذا معيار يكاد يكون جوهري ورئيسي، هي المحافظة على أموال المنظمة. يلاحظ عزيز الدارس أن هذه المعايير غير مباشرة لأنها لا تتصل مباشرة بمخرجات الإنتاج، لأن مخرجات الإنتاج ذكرناها، لكن هذه معايير سلوكية، يعني التزام مواعيد العمل، معالجة الشكاوي، التعامل مع الزملاء، أشياء غير ملموسة لا تتعلق بمخرجات الإنتاج، ولكنها مع ذلك تتصل بالسلوك الذي يمارسه العامل للتوصل إلى المخرجات. المعيار الثالث وهو معايير الصفات الشخصية، وتشمل المعايير التالية: الصدق في مجال العمل، الأمانة، المبادرة والابتكار وحب التطوير، الموضوعية، ويقصد بها عدم التأثر بالاعتبارات الشخصية عند اتخاذ القرارات أو التأثر بالضغوط التي قد يتعرض لها الفرد عند اتخاذ القرار. ويلاحظ أن المعايير الشخصية لا تصف الأداء كالمعايير السلوكية، لكنها تصف صفات الفرد القائم بالأداء، وأنه إذا كان متمتعا بصفات معينة كالصدق والأمانة والقيادة فإن أداؤه من الممكن أن يكون ممتازا، وهذه المعايير يتم العودة إليها عند وجود صعوبة في إيجاد معايير مخرجات الأداء أو سلوك الأداء. هذه هي الخطوة الأولى من خطوات تقييم الأداء وهو تحديد المعايير. الخطوة الثانية، وذكرنا 3 أنواع من المعايير للتذكير، ذكرنا المعايير التي تعتمد على المخرجات، وذكرنا المعايير السلوكية، وذكرنا المعايير التي تعتمد على الصفات الشخصية. نأتي الآن إلى الخطوة الثانية من خطوات تقييم الأداء، وتتمثل في تقييم الأداء الحقيقي للعاملين. أنا بعد أن أعددت المعايير الرئيسية والمحكات التي سوف أفاضل بها أو أقيم أداء العامل، يجب أن أنتقل إلى المرحلة التالية وهي التقييم الأداء الحقيقي للعاملين. هناك العديد من الطرق المستخدمة في عملية التقييم. أولا ما يسمى بمدخل المقارنة بين العاملين في عملية التقييم، وهذه تشمل 4 طرق تقريبا. الطريقة الأولى من طرق الاستخدام معيار المقارنة بين العاملين في عملية التقييم هي طريقة ترتيب العاملين. كيف؟ في هذه الطريقة يتم ترتيب العاملين من قبل المشرف عليهم حسب كفاءتهم في جدول، ومن خلال مقارنة كل فرد بزملائه، حيث يتم وضع أكثرهم كفاءة على رأس القائمة، يليه أقله كفاءة إلى أن نصل إلى أقلهم كفاءة في أسفل القائمة. وتناسب هذه الطريقة المنشآت الصغيرة التي فيها أعداد قليلة من العاملين. ومن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند التقييم حجم الإنتاج، جودة السلوك وجودة السلوك التعاون مع الزملاء. وتركز هذه الطريقة أيضا على مقارنة الفرد بزملائه، وهو ما يسمى بالمدخل المقارن، وليس على أساس تقييمه بشكل مستقل. فمثلا إذا كان عندي علي ومحمد وأحمد وأنا أريد أقيس المعيار عن طريق الإنتاج، فأحمد ينتج 10 بالنسبة لأحمد، وأحمد ينتج مثلا 6، ف فهذا 6 إلى 5 يعني أحمد، فيكون في المرتبة الأولى أحمد، ثم يليه علي، ثم بعد ذلك يأتي الفرد الذي يليهم في كمية الإنتاج. ثم بعد ذلك نأتي إلى الخاصية الثانية، وهي مثلا الحفاظ على ممتلكات المنظمة، نعطي الدرجة ثم آخر ثم نعطي درجة، ومقياس الدرجات نحصل بالتالي على أيهما يحصل على أعلى درجة فيوضع في أعلى القائمة، وهكذا كما ذكرنا. طبعا كما ذكرت لكم، ليس هذه الطريقة تركز على المدخل المقارن، ولا تركز على أساس تقييمه بشكل مستقل من خلال وجود معايير تقييم محددة للمقيم عليه الالتزام بها خلال عملية التقييم، للمقيم عليه الالتزام بها خلال عملية التقييم، كما هو الحال في طريقة قائمة معايير التقييم والتي تنتمي إلى الطرق المطلقة، وسنتناولها لاحقا إن شاء الله. الطريقة الثانية هي طريقة الترتيب التبادلي، يتم فيها مقارنة أداء الفرد بأداء أقرانه، وفيها يتم تزويد المقيم بقائمة أسماء الأشخاص المطلوب تقييمهم، ونموذج مقسم إلى قسمين، أحد الأقسام مخصص لأسماء الأفراد الأكفاء، والثاني يخصص لأسماء الأفراد غير الأكفاء، ثم بعد ذلك يتم تقييم كل قائمة على حدة، وهذا ما يسمى بطريقة الترتيب التبادلي. الطريقة الثالثة من طرق المقارنة بين العاملين هي طريقة المقارنة بين العاملين بطريقة مزدوجة، وما يسمى بالمقارنة المزدوجة، وفيها يتم مقارنة كل فرد بباقي الأفراد في نفس القسم. فإذا كان لدينا 5 موظفين لتقييمهم، فإنه عند إجراء المقارنات يقوم الرئيس بتحديد الفرد الأفضل بالنسبة لزملائه من خلال وضع علامة زائد أو درجة محددة تحت اسمه مقارنة بكل فرد من الأربعة، وبالتالي يمكن التوصل إلى الجدول الذي تضح لنا من خلاله أن من يمتلك أكبر عدد من مرات التفضيل يعتبر في المرتبة الأولى، وهكذا. الطريقة الرابعة وهي طريقة التوزيع الإجباري. طبعا عزيزي الدارس، عزيزي المستمع، لا نستطيع من خلال الإذاعة الإلكترونية أن نوضح لك الأشكال أو الرسوم أو الجداول، بإمكانك أن ترجع إليها إلى الكتاب المقرر لأن فيها أكثر توضيح، إنما هنا لتسهيل المهمة ووضع المفاهيم الرئيسية. الطريقة الرابعة طريقة التوزيع الإجباري، وبهذه الطريقة يتم توزيع الموظفين وفقا لظاهرة التوزيع الطبيعي، حيث تكون النسبة الكبرى من العاملين من ذوي الكفاءات العادية والمتوسطة، والنسبة القليلة منهم من ذوي الكفاءات المرتفعة أو من ذوي الكفاءات المنخفضة. تتم طريقة التقييم من خلال عرض الأسماء على المقيم، حيث يطلب منه توزيع الأسماء على مجموعات بعد مقارنة أدائهم ببعض. من مزايا هذه الطريقة عزيزي الدارس سهولة الاستخدام، التزام المقيم بدراسة أداء مرؤوسيه، المقارنة بينهم بدقة لتوزيعهم على الفئات المحددة سلفا، وبذلك فإن هذه الطريقة تحقق قدرا أكبر من الموضوعية، ومن عيوبها أنها لا تستخدم إلا في المنشآت التي فيها أعداد كبيرة من العاملين، كما أنها لا تحدد بالضبط طبيعة الضعف الموجود لدى العامل، حيث أنها تقول فقط أن العامل سين أفضل من العامل صاد، وبذلك فإنها لا تعطي فرصة لعلاج وتلافي النقص أو الضعف. ثانيا، معايير أو مدخل المعايير المطلقة. احنا الآن تناولنا مدخل المعايير التبادلي أو المزدوجة أو مقارنة بين العاملين، وذكرنا 4 أنواع منها. نأتي الآن إلى مدخل المعايير المطلقة والسلوكية والصفات الشخصية، وهذه تشمل في الحقيقة 4 طرق رئيسية أيضا. منها أولا قائمة معايير التقييم، أو ما يسمى بالطريقة التوزيع البياني، وبحسب هذه الطريقة يتم تحديد مجموعة من الصفات والخصائص مع شرح مختصر لكل صفة، ثم وضع مقياس أمام كل صفة. 2. طريقة الأحداث الحرية، ويتطلب هذا الأسلوب من المقيم تحديد عددا من الوقائع والأعمال المهمة، مثلا من 5 إلى 10، ليتولى الفرد الخاضع للتقييم القيام بها وتنفيذها، ويقوم المشرف أي المقيم بمتابعة أداء الفرد بشكل دقيق ومباشر ليحدد سير أدائه في الوقائع أو الأعمال، ومن ثم يجتمع المشرف مع المرؤوس كل فترة 3 أو 6 أشهر لمناقشة النتائج المتعلقة بهذه الأحداث أو بهذه الوقائع. 3. من المعايير المطلقة أو السلوكية التقارير الوصفية، حيث يقوم المشرف بكتابة تقرير عن الموظف يتضمن أدائه، جهوده، مهاراته، سلوكه أثناء العمل، وتستخدم هذه التقارير للترقيات أو منح العلاوات، ومن مزاياها تمتعها بالشفافية، غير أن من عيوبها عزيز الدارس تأثرها بالأحكام الشخصية والذاتية للمشرف المقيم. المدخل الرابع والطريقة الرابعة والأخيرة طريقة التقرير الحقلي أو ما يسمى بالميداني، وهنا يقوم ممثل عن إدارة الموارد البشرية أو الخبير بإجراء مقابلات ميدانية مع المدراء والمشرفين في المنظمة للاستفسار والمناقشة عن أداء مرؤوسيهم والتأكد من ذلك، ثم يقوم المقيم سواء كان من إدارة الموارد البشرية أو خبير خارجي، لإعداد قائمة بالعاملين يرتبون فيها بحسب أدائهم عن النحو التالي: ممتاز، متوسط، ضعيف. من مزايا هذه الطريقة عزيز الدارس الحيادية التي تأتي من قبل إدارة الموارد البشرية أو الخبير، إلا أن من عيوبها شعور المديرين أو المشرفين بتدخل إدارات أخرى متمثلة في إدارة الموارد البشرية أو الخبير في تقييم العاملين لديهم وارتفاع أيضا تكاليفها، إذ أن استخدام الخبير في إذا استخدم خبير خارجي في عملية التقييم. الآن نأتي إلى الطريقة الثالثة أو المدخل الثالث، وهو طريقة الإدارة بالأهداف. هذه الطريقة عزيز الدارس تقوم على أساس الاعتماد على النتائج وليس على أساس الاعتماد على السلوك أو الصفات الخاصة بالعامل كما تم سابقا. وتمر هذه الطريقة بعدة خطوات. أولا، توفر القناعة لدى الإدارة بممارسة هذه الطريقة وهو شرط أساسي، ثم تحديد ووضع الأهداف من قبل الإدارة وعرضها على العاملين. ثم بعد ذلك نقوم بإجراء دراسة جماعية للأهداف من قبل المستويات الإدارية المختلفة، وبعد ذلك يكون اللقاء المباشر بين أعضاء الإدارة والعاملين للتأكد من توفر الموارد وتحديد الفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ. عند التنفيذ لابد من المراجعة الدورية للأهداف والخطط وتحديد مدى التنفيذ، ثم بعد ذلك إجراء التقييم عند انتهاء الفترة المحددة من خلال مقارنة ما تم إنجازه من أهداف خلال الفترة مع ما خطط له، وذلك من خلال اللقاء المباشر وجها لوجه بين الرئيس والمرؤوسين. ثم بعد ذلك يجب أن يتم منح المكافآت في حالة النجاح واتخاذ الخطوات التصحيحية لا سيما عند الفشل. هناك مجموعة من الصعوبات التي تقلل من فاعلية الطرق وأدوات التقييم التي قمنا باستعراضها. من هذه الصعوبات على سبيل المثال عدم وضوح المعايير، هذه لها أثر سلبي في عملية التقييم. أثر الهالة لدى المقيم نفسه الذي يقوم بعملية التقييم، النزعة نحو الوسطية، بعض الشخص يعني يقول لك مشي حالة، يعني بيكون عاطفي إلى حد ما فيحاول أن يوازي بين جميع الموظفين فيتخذ أسلوب الوسطية. أيضا الليونة التامة أو التشدد التام في عملية التقييم من الصعوبات التي تقلل من فاعلية عملية التقييم. التحيز نحو إدارة أو فرد بعينه يؤثر على عملية التقييم. تأثر بالأداء الحديث أو بالمنصب الإداري للموظف، يعني هذه من الأشياء أو السلبيات التي قد تقعوك عملية التقييم. طيب، احنا ذكرنا انه قد يحدث هناك تحصص بين اداره الموارد البشريه اذا قامت او اذا جبنا خبير خارجي من قبل الادارات المباشره للفرد. فما هي الجهه المسؤوله عن التقييم في الاساس؟ عزيز الدارس، بالرغم من ان الدور الرئيسي لعمليه تقييم اداء العاملين يجب ان يقوم به المسؤول المباشر، الا ان هناك جهات اخرى يمكنها ان تلعب دورا في تقييم اداء العاملين. فالمسؤول او المشرف المباشر التقييم من خلال الزملاء، التقييم من خلال اللجان، التقييم الذاتي، التقييم المتعدد الأطراف، تقييم الموظف المشرفة، كل هذه من الجهات التي يمكن الاستعانة بها في عمليات التقييم. الخطوة الثالثة بعد أن تحددنا المعايير وقمنا بعملية التقييم للأداء الحقيقي للفرد، نقوم بمناقشة نتائج التقييم. في الحقيقة التوجه العام بين الكثير من الكتاب والمدراء هو جعل نتائج التقييم علنية، وذلك لما نحصل عليه من مزايا عدة، من أهمها أولا تعرف الموظف على عناصر القوة والضعف في أدائه وبالتالي تقوية عناصر القوة ومعالجة عناصر الضعف. اثنين، إعلان النتائج يتيح الفرصة للعاملين لمناقشتها مع رؤسائهم، وهذا يتيح له فرصة لمعرفة الحقيقة والاقتناع بها ويزيل الشك لديهم حول عدالة التقييم. هذا وجعل نتائج التقييم علنية يجب أن يتم في إطار آلية معينة تسمى بمقابلة التقييم. يمكنك عزيزي الدارس الرجوع إلى الكتاب المقرر لأخذها بالتفصيل. ننتقل الآن إلى الجزء الأخير من هذه المحاضرة وهو إدارة الأداء. مصطلح كثيرا ما يتردد وكثيرا ما نسمعه في إدارة الموارد البشرية أو عند دراسة مقرر الموارد البشرية. يقصد عزيز الدارس بإدارة الأداء مجمل الإجراءات التي تصمم لتطوير أداء المنظمة وفرق العمل والأفراد فيها، والتي توضع وتنفذ من قبل المدراء التنفيذيين. فإدارة الأداء إذن تعتبر مفهوما أوسع وأشمل من تقييم الأداء، حيث أن تقييم الأداء يركز فقط على أداء الأفراد وإعطائهم معلومات عن مستوى أدائهم السابق في العمل وكيفية تطويره، بينما إدارة الأداء تركز على الاهتمام ليس فقط على أداء الأفراد وإنما أيضا على أداء فرق العمل والمنظمة بشكل كامل أو بشكل كلي. طبعا تستخدم إدارة الأداء تستخدم إدارة الأداء مجموعة من الطرق التي تسمح بتطوير الأداء، وهذه الطرق تشمل إضافة إلى طرق تقييم الأداء التي سبق دراستها، بناء الفريق، حلقات الجودة، إدارة الجودة الشاملة إلى آخر ذلك، والتي يمكن دراستها في مواضيع أخرى لا يسمح الوقت هنا لشرحها أو لتناولها. طبعا عزيز الدارس، يتمتع نظام إدارة الأداء بمجموعة من الخصائص تتمثل في وجود علاقة قوية بين إدارة الأداء وأهداف المنظمة، وجود علاقة قوية بين إدارة الأداء والتوصيف الوظيفي، إجراءات تقييم واضحة وموضوعية، يجب أن يكون التقييم مستمرا، الربط الواضح بين التقييم ونظام الدفع، يعني كلما قيمت الفرد وحصل على تقديرات عليا أو نتائج جيدة يجب أن يعزز بحوافز مالية، التركيز على خطط تنمية الأفراد. وبذلك نكون عزيزي الدارس قد وصلنا إلى نهاية محاضرتنا لهذا اليوم، وهي المحاضرة الأخيرة. وأحب عزيزي الدارس قبل أن نغادر أن أعطيك لمحة مختصرة عما تم تناوله. تعرفنا أن التدريب ضرورة في أغلب مراحل التوظيف ولمواكبة التطورات المتسارعة في كل الأصعدة، وعرفنا مفهوم التدريب وقلنا بأنه ذلك النشاط الذي يهتم بإعداد الأفراد وتطويرهم من خلال تزيدهم بالمهارات والمعارف الفكرية والإدارية والجسمية والسلوكية التي يحتاجها الفرد ويتطلبها العمل. وذكرنا أن هناك أسس عدة يصنف على أساسها التدريب، سواء من حيث الهدف أو من حيث مكان التنفيذ أو من حيث المحتوى أو من حيث التصنيف على أساس عدد المتدربين. كما تناولنا إجراءات ومراحل تصميم نظام التدريب والتنمية، وذكرنا أنه أولا لتصميم برنامج تدريبي بأسس علمية يجب أن نمر بسبع مراحل رئيسية. المرحلة الأولى هي تحديد الاحتياجات التدريبية، والمرحلة الثانية تحديد أهداف التدريب على مستوى الفرد والمنظمة، ثم بعد ذلك تطوير برامج التدريب، ثم بعد ذلك مراجعة خطط وبرامج التدريب، والمرحلة الخامسة تنفيذ برامج التدريب من خلال اختيار المتدربين ووضع جدول زمني للبرنامج وتوفير احتياجات تنفيذ برامج التدريب والمتابعة اليومية لبرامج التدريب. وذكرنا المرحلة السادسة أنها تتعلق بتقييم التدريب والذي يتضمن تقييم برامج التدريب وتقييم المتدربين على حد سواء، والمرحلة السابعة والأخيرة تعديل برامج التدريب بناء على نتائج التقييم. وتناولنا أيضا عزيز الدارس تقييم الأداء، وعرفنا أنها عملية ضرورية لقياس حسن الاختيار وجودة التدريب وإمكانات وقدرة العاملين، من خلاله يتم معرفة درجات إتقان العامل للأعمال المنوطة به ومدى التزامه واحترامه لسلوكيات العمل ونظمه والنتائج التي حققها في عمله، ويتم ذلك عزيز الدارس من خلال مقارنة النتائج المحققة بالمعايير المحددة سلفا. وذكرنا أن عملية التقييم الأداء تتم في ثلاث خطوات رئيسية، الخطوة الأولى تتمثل في وضع معايير الأداء، والخطوة الثانية تقييم الأداء الحقيقي للعاملين، وعند هذه النقطة ناقشنا الطرق أو المداخل المستخدمة في عملية التقييم، ثم الخطوة الثالثة وهي مناقشة نتائج التقييم والتي هي عبارة عن مقابلة يراجع فيها المشرف مع المرؤوس نتائج التقييم وضعان معا خطة لمعالجة عناصر الضعف وتقوية عناصر القوة. بهذا نكون عزيز الدارس قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة الموارد البشرية. الإعداد والتقديم الأستاذ جمال درهم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.